نادي كاميرا تابعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. راح نغير شوية من أسلوب الديوانية حتى سرك مشاركة من الحضور، بدل ما أطرح موضوع فقط راح في كل أسبوع نجيب رواية نجيب آية، ونحاول ناخذ آراء المحاضرين في الديوانية، ناخذ آراءهم وبعدين نبدأ نحلل الآراء، إنه شنو الرأي الصائب، شنو الرأي اللي ممكن يكون عليه إشكال. في هذا الأسبوع نطرح هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل خلق المؤمن من طينة الجنة وخلق الكافر من طينة النار. طبعا أكو مجموعة من الروايات، هذه مجموعة من الروايات كلها تتكلم بهذا المعنى، مثلا من هذه الروايات عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: إن الله عز وجل خلق النبيين من طينة عليين قلوبهم وأبدانهم، وخلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة، وجعل خلق أبدان المؤمنين من دون ذلك، وخلق الكفار من طينة سجين قلوبهم وأبدانهم، فخلط بين الطينتين، فمن هذا يلد المؤمن الكافر ويلد الكافر المؤمن، ومن ها هنا يصيب المؤمن السيئة، ومن ها هنا يصيب الكافر الحسنة، فقلوب المؤمنين تحن إلى ما خلقوا منه، وقلوب الكافرين تحن إلى ما خلقوا منه. مثلا في هذه الرواية كذلك عن الإمام الصادق عليه السلام: طينة الناصب من حمأ مسنون، وأما المستضعفون فمن تراب، لا يتحول مؤمن عن إيمانه ولا ناصب عن نصبه، ولله المشيئة فيهم. في هذه الرواية الراوي يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، من أي شيء خلق الله عز وجل طينة المؤمن؟ فقال: من طينة الأنبياء فلم تنجس أبدا. مجموعة من الروايات بهذا المعنى، روايات كثيرة موجودة كلها بهذا، أنه المؤمن مخلوق من طينة معينة، الكافر مخلوق من طينة معينة. شنو نقدر نفهم من هذه الروايات؟ نترك المجال مفتوح للحاضرين في إبداء الرأي، نكتب هذه الآراء المختلفة وبعدين نبدأ نناقشها، نشوف شنو نقدر نوصل له من نتيجة. باب مفتوح ترى لكم المرة، دوركم بعد مو دوري أنا، تعطيهم الميكروفون مهدي.
توضح لنا شيخنا شوي
يعني الآن هالرواية شنو نفهم منها؟ إن مثلا المؤمن مخلوق من طينة الجنة، الكافر مخلوق من طينة النار. ما يك بعض الإشكالات مثلا على الرواية إن إذا المؤمن مثلا كان مخلوق من طينة الجنة، خب هذا راح يصير مؤمن، يعني معناته إن ما يكون مختار في أعماله، هو مجبور إنه يصير مؤمن، وذاك اللي مخلوق من طينة النار مخلوق يصير كافر، يعني مجبور إنه يصير كافر في الدنيا. فهذا يصير إشكال إن الإنسان مختار، فإذا كان مجبور راح يجيك إشكال بأنه الاختيار للإنسان وين راح يصير؟ واضح؟ الإشكال شنو راح يصير؟ نعم.
زودي
أول شيء
يكون كافر
بأن
يصير مؤمن أو العكس.
معناته ما يقدر. إذا مخلوق من طينة الجنة والإنسان يحن إلى ما خلق له، معناته هذا الإنسان هو الله خالق أنه يصير مؤمن، راح يسوي أعمال صالحة، ذاك مخلوق أنه هو كافر. فشون نقدر نرد مثل هذا الإشكال؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. من صفات الله عز وجل أن يكون عالم الغيب. هو اللي خلقنا سبحانه وتعالى وعالم نهاية كل إنسان. فممكن يكون تفسير الحديث الله عالم نهاية كل مؤمن كل كافر أساس كبير يعني خلقهم معروف مثل ما نهايتهم معروفة
خلي عندك تبع لو شيء الإشكال اللي يرد عليه بأن الإنسان يكون مجبورا على كونه مؤمنا أو كافرا هذا يحتاج لجواب ممكن هنشوف جواب حج عيسى وضح الجواب بدقة أكثر الله عز وجل يعلم أن هذا الإنسان راح يصير مؤمن هذا جوابك
الله سبحانه وتعالى عالم بالأمور بالغيبيات عالم بحيثية كل إنسان نهايته
نسي
ممكن يكون هذا
يعني. عرف أن نهايته أنه يصير مؤمن شنو علاقته بطينة الجنة
وخالبا من الطينة هذا
نعم
نفس كلامك ما
صار تغيير الله لا أكو تغيير يعلم بأن هذا الإنسان سيكون مؤمنا فيخلقه من طينة الجنة هذا جوابكم حج عيسى طبعا عندنا على كل الجواب معقول يعني مقبول انا راح اشرح الان طبعا الاشكال اللي يرد ان الانسان مختار اولا عندنا قاعدة هذه القاعدة اذا اخذناها عندنا قاعدة هذه القاعدة ان الانسان مختار شرح وليس مجبرا على أفعاله هاي قاعدة ثابتة ولا مو ثابتة
مخير وليس مسير
نعم مخير وليس مسير لو سألنا وشنو الدليل على أن الإنسان مخير مو مسير نقول ما هو الدليل على أن الإنسان مختار حياك الله الله يحفظكم إن شاء الله تفضلوا الله يحييكم إن شاء الله عليكم السلام ورحمة الله تفضل الله يحفظكم الله بالخير حياكم الله تفضل عليكم السلام ورحمة الله تفضل الله بالخير حياك الله فنسأل ما هو الدليل على أن الإنسان مختار شنو دليلك أنت تقول مختار واحد ثاني يقول لك لا الإنسان مجبر شلون نقدر نثبت أنه مختار
في آيات قرآنية شيخنا تثبت
الإنسان الكافر ما يؤمن بالآيات القرآنية يك واحد كافر يقول شنو دليل قرآنية شنو هو
دليل
عقلي شنو الدليل العقلي
العقل نفسه
اثبت شلون العقل
تختار انت اي كلمة انت بتقولها انت مخير انك تقولها
مثلا هذا مو بالعقل هذا مو دليل دليل العقل لازم يترتب دليل اكو دليل ابسط منه دليل الوجدان انت تشوف نفسك مختار بعد ما تحتاج الى دليل عقلي خارجي واحد يجيب لك ان الكون مخلوق اذا يحتاج الى خالق الدليل دليل وجداني يعني كل انسان يشوف نفسه انه هو مختار يجد في نفسه هذا الامر ما حد يقدر يجبره على شيء هو الان اتى الى هذا المكان يدري انه مختار يقدر يطلع بكل سهولة يجد انه مختار فاذا الدليل دليل وجداني ما يحتاج الى وضع مقدمات عقلية والنتيجة عقلية الدليل على ذلك الدليل دليل وجداني وجداني يعني بمعنى كل إنسان يرى أنه مختار، يقدر يختار اللي يبي. الآن ممكن يقف بعد شوي، هو يختار أنه يقعد، ما يحس أنه لا يوجد إجبار على الاختيار. هذا بالوجدان الشوفة، ما يحتاج إلى دليل عقلي. دليل عقلي لازم تحط مقدمات، مقدمة أولى وثانية وثالثة ورابعة حتى تصل إلى نتيجة معينة، ما تحتاج إلى المقدمات. الدليل دليل وجداني، كل إنسان يرى في نفسه أنه مختار، ماكو إجبار عليه. فإذا صار عندنا قاعدة أنه الإنسان مختار، نأتي هنا شخص يقول بأنه الإنسان إذا خلق من طينة الجنة يفهم من الرواية أن الإنسان مجبر. فإذا الله عز وجل خالق الإنسان من طينة الجنة، معنى ذلك هو راح يصير مؤمن رغم عن أنفه يصير مؤمن، وذاك اللي مخلوق من طينة النار أيضا يصير مجبر على أنه يكون كافر، مو باختياره. فهذا مثل هذه الرواية، ظاهر الرواية راح تتعارض مع هذه القاعدة الوجدانية، أن الإنسان يرى نفسه بأنه مختار، يفهم من الرواية أن الإنسان مجبر. فإذا هذه الرواية لابد أن تفسر بطريقة بحيث تتناسب مع القاعدة الوجدانية. القاعدة الوجدانية قاعدة يقينية، يعني ما في شك. ممكن واحد إذا صار عنده قاعدة فيها شك نقول هذه القاعدة مو يقينية، ما أقدر أستند عليها، بس هذه القاعدة يقينية، يعني 100% ما يوجد فيها أي شك، لأن الإنسان يرى في نفسه أنه مختار. فإذا هذا مثل هذه الروايات اللي يفهم من ظاهرها الإجبار، لابد أن تفسر بحيث بطريقة بحيث ما تتنافى مع القواعد الثابتة اليقينية. فإذا نحتاج أن نفسر مثل هذه الرواية بطريقة بحيث أنه يكون متناسب مع قاعدة الاختيار عند الإنسان. من الأجوبة مثلا أن الله عز وجل كان يعلم بأن هذا الإنسان في المستقبل راح يصير مؤمن، يعلم أن هذا الإنسان في المستقبل راح يصير مؤمن بعلمه، يدري. فمثل هذا الإنسان الله عز وجل يخلقه من طينة الجسد، ويعلم أن الإنسان الثاني هو راح يصير كافر باختياره، فيخلق من طينة النار. إذن بعلم الله المستقبلي يعطي هذا الإنسان مثل طينة الجنة أو طينة النار. فطينة الجنة وطينة النار مو سبب في كون الإنسان مؤمن، بالعكس كون الإنسان مؤمن سبب في أن الله عز وجل يخلقه من طينة الجنة. يعني الرواية قد تفهم منها أن طينة الجنة سبب في إيمان الإنسان، نقول لا مو بهذا، بالعكس إيمان علم، يعني خلينا نقول إيمان الإنسان سبب في خلقه من طينة الجنة، فراح يصير بالعكس. يعني من الرواية نفهم أن الطينة هي السبب، نقول لا بالعكس، لأن الله يعلم أن هذا الإنسان راح يكون مؤمن في المستقبل فيخلقه من طينة الجنة، فصار عملية عكسية، لأن الإنسان مختار وما ممكن أن تأتي رواية على خلاف اختيار الإنسان. هذا جواب من الأجوبة، هذا جواب. هل ممكن أن نصل إلى جواب ثاني أو ما ممكن؟
شيخنا يعتبر هذا الحديث من المتشابه،
نعم
ولا محكم؟
لا مو محكم.
الحالة ممكن نرجع الحديث محكمة،
نعم
توضح لنا
الآية. طبعا يعني يكون روايات تقول ان الانسان مختار فراح يصير اكو تعارض بينهم، هذا يصير متشابه، ذاك محكم، فذاك يصير هذه القاعدة الان قاعدة محكمة، فلازم نرجع المتشابهات الى المحكمات وتفسر على اساس المحكمات. ممكن نعطي جواب ثاني، أن الطينة تعطي استعداد للإنسان، مجرد استعداد، واللي عنده استعداد لشيء مو بالضرورة يسوي شيء. يعني مثلا نفرض الله عز وجل يعطي الإنسان موهبة الرسم، بس هو متوقف عليه أنه يصير رسام. يعني نفس الموهبة ما تعطي عمل خارجي، هو لازم يسعى، عنده موهبة لازم يروح يمارس الرسم، يمارس يمارس حتى يصير رسام. مجرد الاستعداد ما يجبر الإنسان على شيء. فهذا الإنسان المخلوق من طينة الجنة عنده استعداد أنه يصير مؤمن، لكن يصير مؤمن أو ما يصير مؤمن بيده. اللي مخلوق من طينة النار عنده استعداد يصير كافر، بس ممكن ما يصير كافر، لأن نفس الطينة مجرد استعداد مو إجبار على عمل معين. واضح؟ مجرد استعداد مو سبب لأن الإنسان يكون كافر، فقط تعطي استعداد. فبعض الناس قد يكونون كفار يصيرون مؤمنين فيما بعد، وبالعكس قد يكون كافر يصير مؤمن، وبالعكس قد يكون مؤمن وبعدين يكفر بالله عز وجل. فإذا مجرد الاستعداد ما تجبر الإنسان على شيء معين. يعني كون الإنسان مستعد لشيء ما تجبر على أنه ما يجبر على أنه يصير مؤمن. وكذلك مجرد استعداد أنه الطينة نفسها طينة إنسان كافر في استعداد الكفر، لكن ممكن أنه ما يصير كافر. هذا ممكن يصير جواب ثاني، بس قد ترون مثلا الجواب الأول قد يكون أقوى من الجواب الثاني، أنه مجرد استعداد. نقول ليش الله عز وجل يجعل لهذا الإنسان، ممكن يرد إشكال عليه أنه ليش الله عز وجل يختار هذا الإنسان يجعل فيه استعداد الإيمان، ويختار الإنسان الثاني يجعل فيه استعداد الكفر. قد يكون الجواب أنه حتى يبتلي الناس، هذا يجعل فيه استعداد الإيمان حتى يشوف أنه يستفيد من هذا الاستعداد أو ما يستفيد. مثل الله عز وجل يعطي الإنسان مال، يعطي الإنسان الثاني أن يكون عنده استعداد للكفر، وهذا عنده استعداد للإيمان. مجرد صار عملية الابتلاء يشوف هذا الإنسان شو يسوي، يعني باشر ما يقدر يحتج أنه يا رب أنت جعلت فيني استعداد الإيمان. يقول الله عز وجل يجاوب أنا جعلت فيك الاستعداد، ما يعني أنه أنت لازم تصير مؤمن أو أنت لازم تصير كافر. مجرد استعداد، مثل الإنسان عنده مواهب، إذا استفاد من الموهبة يقدر يسوي شيء، إذا ما استفاد من الموهبة ما ينتج شيء خارجي. هذا الجواب الثاني. واضح الجواب؟ أكو أجوبة أخرى ممكن أو قد تطرح إشكالات ثانية على هم؟ قد يأتي الجواب مثلا نفض إشكال أنه ليش الله عز وجل يختار إنسان يخلق من طينة الجنة ويخلق إنسان ثاني من طينة النار، ليش يعني؟ كل جواب ممكن تجاوبه؟
لعلمه أن هذا الإنسان يستحق مثلا يخلق من طينة النار؟
لا، على الجواب الثاني هي مو الأول، على الجواب الثاني. ليش الله عز وجل يجعل عند هذا الإنسان استعداد أنه يصير مؤمن وذاك استعداد أنه يصير كافر، وليش ما يسوي بالعكس؟ وذاك الكافر راح يحتاج يا رب أنت أعطيتني استعداد الكفر فأنا صرت كافر، كان من البداية خليت فيني استعداد الإيمان حتى لا صرت كافر. فالله عز وجل ليش يوزع بهذا الكيفية؟ نقول لي أن الله عز وجل حكيم وما يسوي شيء خلاف الحكمة. الإنسان الحكيم اللي يجعل كل شيء في موضعه. فالله عز وجل حينما يعطي هذا الإنسان المال، ليش يعطي أموال؟ لحكمته، حتى يبتليه، ويدري أن هذا الإنسان بهذا المال ممكن أن يبتلى، ممكن أن يستفيد من هذا المال. وإنسان آخر الله عز وجل بحكمته يدري، كما عندنا في الرواية أن الله عز وجل يعلم أن هذا المؤمن، بمعنى الرواية أن هذا المؤمن يصلحه المال فيخليه يصير إنسان غني، الثاني ما يصلح المال يصلح الفقر فيجعله إنسان فقير، لكن بشرط أنه يستفيد من ماله، بشرط أن ذاك يستفيد من فقره حتى يصير مؤمن. قد يصير إنسان فقير ولكن يكفر بالله، يكفر بالله لأنه ما يستفيد من هذه الأموال، من هذا الفقر الموجود عندنا أنه يتقرب إلى الله عز وجل. أيضا ذاك الإنسان اللي عنده أموال نفس الشيء، أنه ما يستفيد من الأموال الموجودة عندنا، تصير بدل ما تصير هذه النعمة عليه تصير نقمة عليه، ويبتلى بهذه الأموال ما يستفيد من هذه الأموال استفادة حسنة. فإذا خلاصة الموضوع أنه عندنا هذه الرواية ومجموعة من الروايات يفهم منها أن الله عز وجل أجبر الإنسان على أن يكون إنسان مؤمن وأجبر الإنسان الآخر على أنه يكون إنسان كافر. كان يأتي عندنا هذا الإشكال أنه من هذه الرواية نفهم أن الإنسان مجبور، وعندنا قاعدة أن الإنسان مخير، والدليل على هذه القاعدة قاعدة دليل وجداني أن الإنسان بنفسه يرى أنه مخير في أعماله وليس مجبرا في أعماله. فنفهم أن طينة الجنة سبب في إيمان الإنسان من الرواية، يقول لا بالعكس، إيمان الإنسان هو سبب في خلقه من طينة الجنة، وأن الله عز وجل يعلم بأن هذا الإنسان سيكون مؤمنا في المستقبل فيخلقه من طينة الجنة، يعلم أن الإنسان الثاني يكون إنسان كافر فيخلقه من طينة النار. والجواب الثاني أن الطينة تعطي مجرد استعداد للإنسان، والإنسان يقدر يحول هذا الاستعداد إلى نفس الشيء أو ما دام أنه مختار، أو يقدر يحول إلى شيء آخر. نعم اللي مخلوق من طينة الجنة بهذا الاستعداد عملية سهلة أن ينتقل إلى الإيمان، الإنسان اللي عنده استعداد الكفر يحتاج إلى عملية أصعب بالانتقال، لأنه يحتاج إلى جهد، وهذا الجهد هذا الإنسان اللي هو مخلوق من طينة الجنة بهذا الاستعداد يبذل جهد أقل، ذاك يبذل جهد أكثر. الإنسان اللي عنده استعداد الكفر يصير مؤمن، يصير ثوابه أكثر من ثواب الإنسان اللي عنده استعداد للإيمان ويصير مؤمن، فذاك راح يحصل ثواب أكثر لما يغير نفسه من الكفر، من استعداد الكفر إلى الإيمان، يحصل على درجات أعلى في الجنة. فبالمقابل نعم الله عز وجل خلق من طينة النار، لكن بهذا الاستعداد الله عز وجل راح يصعد في درجات الجنة أكثر من الإنسان اللي يكون مخلوق من طينة الجنة. على كل أكو تعليق شيء على الرواية؟
حال شيخنا اللي الله سبحانه وتعالى معطيه استعداد أو خلقه من طينة الجنة، يمكن مجهوده أقل راح يكون من ذاك اللي الله
سبحانه.
مقابل هذا هل ثواب أكثر راح يكون
هيك؟ ثواب اللي يجاهد أكثر ثواب أكثر. اللي عنده حالة مجاهد أكثر راح يصير ثواب أكثر. لأن عندنا بعض الروايات مثلا تقول أن الإنسان المؤمن مخلوق سجية على شيء، في نفس الرواية بهالمعنى يقول بأن الإنسان اللي خالف سجيته هو راح يحصل ثواب أكثر لأنه عنده جهاد أكثر في الدنيا. أي إنسان اللي يصير عنده حالة مجاهد أكثر يحصل على ثواب أكثر في الآخرة. نعم.
واحد من أصحاب الإمام حسين عليه السلام
حر الرياح،
هذا يعني طول حياته كان كافر،
يعني ما كان كافر،
يعني كان
كان معاهم بس مو معاهم بقلبه، الدليل انه بعدين قدر يتغير.
يعني هذا التغيير هو الجهاد يعني؟
طبعا، لان الان مثل هذا الحر يكون قائد مثلا عسكري بهذا المنصب يتنازل عنه يروح الى معسكر الامام الحسين عليه السلام، مو مثل واحد كان مع الامام الحسين عليه السلام. هاي حالة المجاهدة عنده اكبر، حالة المجاهدة عنده اكبر. طبعا اكبر هذول عندهم مجاهدة لكن ما كان عندهم مناصب. الإنسان اللي عنده منصب من الصعب إنه يتخلى عن المنصب بسهولة، ينتقل إلى المعسكر المناقض المضاد له، وكان ممكن إنه يحصل أموال فتنازل عن الدنيا صار عنده جهاد أكبر لما ينتقل إلى معسكر الإمام الحسين عليه السلام. فدام عندنا قاعدة أنه المجاهد الإنسان يحتاجها دائما حتى يصعد، يصعد في درجات الكمال، ودرجات الكمال تعبر عن درجات الجنة. الإنسان بانتقاله من درجة إلى ثانية يعني قاعد ينتقل من درجة إلى درجة في الجنة. فبالمقابل في الدنيا الإنسان يحصل على درجات كمال، بالمقابل في الآخرة هذا الوجه الثاني للدنيا وهو الآخرة، لأن الدنيا والآخرة وجهان لعملة واحدة، شيء واحد هما. يعني عندنا دنيا تقلب العملة من الثاني تشوف الجنة، درجات الجنة، أو بالعكس الإنسان كل ما يتسافل في درجات التسافل من الوجه الثاني عندنا درجات النار بالمقابل راح يصير. فإذا وجهان لعملة واحدة، ظاهر وباطن للشيء موجود، وكل عمل من الأعمال له ظاهر في الدنيا وله باطن في الآخرة، سواء كان في نعيم من نعيم الجنة أو يكون أنه عذاب من عذاب النار. لذلك حتى في القبر مثلا انقلاب الإنسان مثل يحصل الحيات والعقارب نتيجة أعماله، أن هذا العمل الذي كان يقوم به في الدنيا ينقلب إلى حية في عالم البرزخ. والإنسان اللي روضة من رياض الجنة، هذا الإنسان أيضا هو بأعماله يجعل هذه روضة من رياض الجنة. فالإنسان هو أعماله، ماكو شيء آخر. حتى الجنة التي يحصل عليها في الآخرة هو نتيجة الأعمال اللي كان يقوم بها، مو هم نتيجة الأعمال، بل هي نفس الأعمال التي كان يقوم بها، مو نتيجة مترتبة، هي نفس العمل ينقلب يوم القيامة إلى ثمار في الجنة، ينقلب إلى طيور في الجنة، نفس عمله هو، مو نتيجة فقط، عمل نفس العمل في الدنيا له وجه، في الآخرة له وجه ثاني. أكو تعليق؟ نحاول إن شاء الله كل أسبوع بها الطريقة نفتح مجال. طبعا هم إذا تصير مشاركة من الحضور إن هم يبون بعض الروايات نكتبها هني، إذا مثلا يجد إن رواية فيها مشكلة معينة خلينا نكتبها ونناقشها، أو عند موضوع للنقاش بيفتح، يعني مو إن فقط أنا اللي أجيب المواضيع، أيضا الحضور لهم حق إنهم يبون موضوع للنقاش، لكن الموضوع أيضا يكون نافع للجميع بحيث أنه يصير نقاش في هذا الموضوع.
الشيخ نحن نبدأ بحديث يمكن ما
ندري
مدى صحتها
و... يعني أكو بعض الروايات حتى لو مو صحيحة نقدر نناقشها، لأنه الموجود المفهوم فيه نقدر نناقشه، هل نقدر نأوله بطريقة معينة؟ إذا ما نقدر فبنقدر نرفض، نقول رواية مرفوضة ما قدرنا نأوله وإحنا ما قدرنا نفهمها أصلا، وإذا الرواية ممكن تتناسب مع باقي الروايات الثانية هذا يكون أكو فيها مثل يقول شمة الصحة، لو يتناسب مع القرآن ماكو تعارض مع القرآن، وإذا في تعارض قد يكون نقدر نرفع التعارض بطريقة ما بين الروايات المختلفة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى الله عليه وسلم.
مرت النص ساعة وما حسينا فيها، فبها الطريقة أظن أفضل، نمر الوقت بدل ما الواحد بس يسمع لمدة نص ساعة.
الله
يعافيكم إن شاء الله.